بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وقوته بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما يزال الحديث متصلا في كتاب الطهارة وفي باب الآنية. الحديث الثالث من باب الآنية الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال فيه: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وعند الأربعة أيما إهاب. لفظ ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وعند الأربعة أيما إهاب، أيما إهاب، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب فيما يتعلق بالميتة أو بجلود الميتة ثلاثة أحاديث، هذا أحدها، والثاني سيأتي حديث سلمة بن المحبق، والحديث الثالث حديث ميمونة. ووجه إيراد هذه الأحاديث الثلاثة وهي في حكم الميتة وطهارة جلود الميتة، في حكم طهارة جلود الميتة، وجه إيرادها واضح، وهو أنه معلوم عند الصحابة أن الميتة نجسة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن جلودها لها حكم آخر إذا حصل لها الدباغ. فقال، وطبعا هذا الحديث وهذه الحديث في هذه المسألة لها قصة لا بأس أن نذكرها الآن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة لجارية لميمونة، أو شاة لميمونة يجرونها ميتة، ميتة يجرونها ليخرجوها كما سيأتي في حديث ميمونة، ليبعدوها يتخلصوا منها لأنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: ألا أو هلا انتفعتم بإهابها؟ فقالوا على حسب ما عندهم من العلم إنها ميتة، والميتة محرم كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: دباغها طهورها، أو أيما إهاب دبغ فقد طهر، كما في هذا الحديث. وجه إيراد هذه الأحاديث الثلاثة في باب الآنية وفي كتاب الطهارة ليبين الشيخ، ليذكر الحكم فيما يستعمل من آنية الجلود التي تتخذ من جلود الميتة. ذكر حديث ابن عباس، وابن عباس الصحابي عبد الله أو عبد الله بن عباس مشهور معروف يعني، والمعروف لا يعرف، وقد سبقت ترجمته في باب المياه. نعم. أما مفردات الحديث هذا الذي معنا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب، دبغ هكذا بهذا اللفظ، دبغ بالبناء للمفعول يعني حصل له أو عليه الدباغ. وما هو الدباغ؟ الدباغ تنشيف رطوبة الجلد وإزالة فضلاته وما يسبب نتنه وفساده، كما ذكر النووي وغيره. إذا الدباغ هو ما يحصل من التنشيف والتجفيف للجلد وإزالة فضلاته من الشحوم المترسبة فيه وكذا، ليزول ما يسبب فساده، هذا هو الدباغ. يعني مواد معينة من الطبيعة من النبت النباتي أو الأحجار ونحوه كما سيأتينا. والإهاب، الحديث قال: إذا دبغ الإهاب أو أيما إهاب. فما هو الإهاب؟ الإهاب قالوا في اللغة هو الجلد قبل الدبغ، الجلد قبل أن يدبغ يسمى إهابا، وقيل إنه الجلد مطلقا سواء دبغ أو لم يدبغ. وكأن الحديث يمكن أن يفهم منه أن المراد بالإيهاب ما لم يدبغ، لأنه فيه حكم على الإيهاب إذا حصل له الدبغ. قال أي ما إيهاب، إذن أي ما جلد مطلق دبغ فقد طهر، يفهم منه هذا، يعني يفهم هذا من أن المراد الإيهاب يعني الجلد غير المطبوع المدبوغ، وقالوا إنه يطلق على الجلد المدبوغ. هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم إذا دبغ الإيهاب فقد طهر. المصنف قال وعند الأربعة أيما إيهاب دبغ فقد طهر، فقد طهر. ما الفرق بين اللفظين؟ اللفظان كلاهما لفظ عموم، كلاهما كلا اللفظين لفظ عموم. إيش يعني عموم؟ يعني فيهما لفظ أو صيغة عموم، فيهما صيغة من صيغ العموم. فالأول قال إذا دبغ الإهاب، الإهاب، وأل هذه في الإهاب، هذه دخلت أل على إهاب، أل على اسم إهاب، وإهاب هذا اسم مفرد، فإذا دخلت أل على المفرد عرفته وأكسبته العموم، لأن أل هذه جنسية، يعني جنس الإهاب. فأي فالإهاب جنس، أل فيه أل هل جنسية أو الاستغراقية؟ لا، ظهرنا الاستغراقية، يعني كل إهاب يفسره وأكده الرواية الثانية أيما إهاب. أيما إهاب هذه أبلغ في العموم، لأنها فيها أداة شرط أيما، وأداة الشرط من أدوات العموم. إذن فالحديثان عامان في كل إهاب حصل له الدباغ فقد حكم عليه بأنه يطهر بذلك الدباغ. قوله فقد طهر، فقد طهر، هذا جواب للشرط إذا دبغ الإهاب أو أيما إهاب، جواب للشرط، وهو طهر هكذا بهذا اللفظ، طهر بفتح الطاء وضم الهاء، يعني حصلت له الطهارة من النجاسة. وفيه إشارة إلى أنه كان قبل الدباغ نجس، لأن الميتة نجسة بجميع ما فيها، بجميع أجزائها مما تدخله الحياة، فإذا دبغ جلدها زالت عنه النجاسة وصار طاهرا. الحديث من حيث صحته وتخريجه، حديث ابن عباس في مسلم، وحديث مسلم متفق اتفاق أهل العلم أو المسلمين على قبول رواية مسلم، وأنه من أنه أصح الأحاديث بعد صحيح البخاري، وأنه يعتمد عليه وتطمئن النفس إذا قيل الحديث رواه مسلم. وذكر المصنف لفظ مسلم، وذكر الروايات بلفظ آخر في غير صحيح مسلم، قال وأخرجه الأربعة، أو يعني عبارة المصنف وعند الأربعة، يعني أخرجه الأربعة بلفظ أيما إهاب دبغ، هذا لفظ غير لفظ مسلم. والأربعة كما هو مصطلح المصنف هم من أهل السنن، أهل السنن الأربعة، إذا قال هو، إذا قال ابن حجر في هذا الكتاب الأربعة، فالمراد بهم أصحاب الكتب الأربعة، أهل السنن الأربعة، وهم أبو داود، الترمذي، والنسائي، وابن ماجه. فإذا قال الخمسة فمعهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذا قال متفق عليه يعني السبعة، عفوا، إذا قال متفق عليه فالمراد بهم البخاري ومسلم. على أي حال اصطلاحه هنا قال الأربعة يعني أصحاب السنن أبي داود، ويعني أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وابن ماجه. المصنف الحافظ ابن حجر عندما ذكر تخريج هذا الحديث بهذا لفظ مسلم انتهينا، والذي أخرجه الأربعة، اللفظ الذي أخرجه الأربعة، ذكر وقال أخرجه الأربعة ولم يعلق على هذا، وكأنه يعني يشير على أن ما أخرجه الأربعة بهذا اللفظ صحيح عنده، صحيح ما يحتاج إلى تعليق، لأنه لو كان هو قد ذكر في المقدمة لو كان في الحديث شيء يحتاج إلى تعليق في حيث صحته ذكره، يعني غالبا يذكره، هنا ما ذكر، ففيه إشارة إلى إقراره بأن الحديث بلفظ الأربعة صحيح. قبل أن ندخل في ما يستفاد من الحديث لابد أن نذكر الحديثين الآخرين، وبعد ذلك لأنهما أو لأنها كلها بمعنى واحد. الحديث الثاني عن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها، دباغ جلود الميتة طهورها. قال الشيخ المصنف: صححه ابن حبان، يعني أخرجه ابن حبان وصححه، لم يذكر لا البخاري ولا مسلم ولا الأربعة ولا أحمد، وإنما ذكر رواية ابن حبان بهذا اللفظ. ونحن قلنا أكثر من مرة أن الشيخ رحمه الله تعالى مصنف يختار اللفظ الأنسب إلى الباب، ولو كان غيره أصح منه، ولو كان غيره أشمل منه، فهنا اختار هذا اللفظ. سلمة ابن المحبق، هذا الصحابي الراوي. من هو سلمة ابن المحبق؟ سلمة الاسم يعني واضح، المحبق هذا الذي ممكن يكون المحبق أو المحبق إلى آخره، يقول بعض المحدثين يقرؤونه المحبق، والأصح في مصححه أهل يعني التراجم أنه المحبق، يعني بميم مضمومة وحاء مفتوحة وتحتية موحدة مكسورة اللي هي باء، الباء محبق هكذا وقاف. نعم، هذا الصحابي شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ابنه سنان ابن المحبب، سنان ابن المحبب. لما يقال في ترجمته انه لما بشر بسنان هذا انه ولد، قال لهم: ان رمية رمح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما بشرتموني به. طبعا هذا ابنه، لكن كانوا يفضلون لحظة يستغلونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الجهاد في سبيل الله. نعم، روى عنه طبعا صحابي، والصحابة نقلوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. روى عنه ابنه سنان، وروى عنه بعض التابعين، ولسنان هذا أيضا صحبة، يقال إن لسنان هذا صحبة، وهو سلمة أنصاري من في جملة الأنصار. معاني الحديث واضحة: دباغ جلود الميتة طهورها. فرق بينه وبين الحديث السابق أن ذاك قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وفي رواية الأربعة: أيما إهاب فقد طهر. فذكر الجلود باسم الإهاب، وقلنا إن الإهاب يطلق في الأكثر على ما لم يدبغ، وقد يطلق على الجلود دبغت أو لم تدبغ. هنا فيه ذكر الجلود وليس الإهاب، فبضم هذا إلى ذاك يفهم منه أن المقصود الجلود، يعني المقصود الجلود التي الجلود قبل دبغها، لأنه الآن يحكم على الجلد قبل طب قبل يعني بعد أن يدبغ، فيذكره أولا ثم يذكر أنه إذا حصل عليه هذا الفعل صار له ذلك الحكم. فهو ليس بعيدا، بل هو مثل الحديث الأول في أن المراد بالإهاب الجلد الذي لم يدبغ، فإذا دبغ فقد طهر. وفيه أيضا من العموم مثل ما في الحديث الأول، فيه من العموم ما في الحديث الأول، يعني دباغ جلود الميتة، دباغ جلود، هذا فيه ماذا؟ فيه إضافة، جلود الميتة يعني فيه حكم، وهو دباغ جلود الميتة هذه الجملة الأولى يعني الابتدائية، يعني دماغه مبتدأ وجلود مضاف، دماغه مضاف وجلود مضاف إليه، صح ابتداؤه نكرة لأنه أضيف دماغ جلود الميتة، ثم يأتيك الخبر طهورها. فهذا فيه حصر وفيه عموم. حصر لأن يعني فعل وأثر دباغ الجلود هو طهورها، وفيه عموم في أن كل ميتة، كل جلد ميتة فإنه يطهر لأنه داخل في اسم جلود الميتة. الحديث بهذا اللفظ صححه ابن حبان كما ذكر المصنف، ولم يعلق عليه أيضا، وهذا أيضا إشارة منه إلى أنه يرى تصحيحه، وقد صححه من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. أيضا أخرجه غير ابن حبان بألفاظ أخرى مثل دباغ الأديم، الأديم ذكاته، دباغ الأديم ذكاته، وهو من حيث العموم كحديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهو هنا يقول دباغ الأديم، وال هذه التي تفيد العموم. وفي لفظ دباغها ذكاتها، دباغها الإشارة إلى ماذا؟ إلى جلود الميتة. وفي أخرى دباغها ظهورها، وفي لفظ ذكاتها دباغها. هذه الروايات المتعددة، وهذا ننبه ونذكر به أن ذكر وحرص أهل العلم برواية الحديث برواياته المتعددة، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، أو لأن لبعض الروايات معنى زائد عما ذكر في الرواية الأخرى. من الروايات التي فيها إشارة إلى معنى آخر هو قوله دباغها ذكاتها، أو ذكاتها دباغها. ما الفرق بين قوله دباغها طهورها وبين دباغها ذكاتها؟ الفرق بينهما أنه جعل الدباغ مثل الذكاء في ماذا؟ في طهارة ما، في طهارة جلد الميتة. فالذكاء الحيوان المأكول اللحم يحل أكله ويكون طاهرا بذكاته. فإذا مات الحيوان مأكول اللحم صار نجسا لأنه لم يذكى. هنا قال ذكاتها طهورها، فجعل عفوا دباغها ذكاتها، جعل الذكاة مثل، جعل الدباغ مثل الذكاة في طهورية جلد الميتة. لكن فيه إشارة إلى أنه، إلى أن الحكم كما يعني قال بعض أهل العلم، وسيأتينا الخلاف في ما الأقوال في المسألة. قوله ذكاتها، دباغها ذكاتها، ما في مانع، قالوا ذا طيب. قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية إن صحت دباغها ذكاتها، فيه إشارة إلى أن الدباغ إنما يؤثر فيما تعمل فيه الذكاء. لو جاء واحد وذبح أسد ولا ذبح يعني فيل ولا ذبح يعني حية تحل؟ ذبحها، الذكاء هي الذبح وكذا. فإذا ذبحها وسمى الله عليها وكبر إلى آخره، هل تحل؟ هل يحل لحم أسد؟ لا. إذن فيه إشارة إلى أن الدباغ إنما هو مؤثر فيما يحل أكله، بما تعمل فيه الذكاء. هذا فيه إشارة، وهذا استدل به بعضهم وقال إن الطهارة أو الدباغ إنما يطهر جلد الميتة التي يحل أكلها، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغها ذكاتها، والذكاة لا تنفع ولا تعمل إلا في مأكول اللحم.
وهذا هو الفرق بين هذه الرواية وتلك. في بعض الروايات ذكر السبب كما أشرنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا السبب في لحديث سلمة ابن المحبر، النبي صلى الله عليه وسلم مر وأتى على قرية على قربة معلقة. قربة، تعرفون القربة؟ القربة هي الوعاء من الإيش؟ من الجلد للماء الذي يحفظ فيه الماء، وقد يحفظ فيه الماء الماء قد يحفظ فيه اللبن قد يحفظ فيه. قال أتى على قربة معلقة فسأل النبي، سأل يعني طلب، سأل النبي الشراب ليشرب والقربة معلقة، فقالوا إنها ميتة، يعني هذه القربة إنما صنعت عملت من ميتة. فهنا أتى الجواب فقال دكاتها دباغها، دكاتها دباغها، هذا السبب. كما أن في حديث ميمونة هناك سبب أنه مر على شاة يجرونها، فقال الحديث الذي سنسمعه الآن. الحديث الثالث عن ميمونة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها اسحبوها، فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض. الحديث كما ذكر المصنف قال أخرجه أبو داود والنسائي. ميمونة رضي الله عنها الصحابية راوية هذا الحديث معلومة مشهورة، هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، كان اسمها برة، كان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عدم التزكية، الإنسان يزكي نفسه أو غيره، يعني فسماها ميمونة. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة سنة 7 في عمرة القضية. وتعلمون أو نذكر نشير إلى الخلاف في هل تزوجها وهو حلال أو تزوجها وهو محرم، الكلام المعروف في هذا، لأنه كان في رحلة العمرة، لكن هل كان وهو محرم أو ليس بمحرم، حديث ابن عباس وحديث ميمونة، الكلام الذي في مسألة الإحرام. هذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين رضي الله عنها هي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ليش خالة ابن عباس؟ لأن نعم خالة ابن عباس لأن أم ابن عباس أختها، أختها، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، هي آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ الصنعاني وغيره، لم يتزوج بعدها، يعني آخر من تزوجها. توفيت رضي الله عنها سنة 51 وقيل 61، الفرق كبير يعني 10 سنوات، لكن هي أقوال في سنة وفاتها، وفاتها رضي الله عنها. معاني هذا الحديث، الفاظ الأولى الإهاب والطهور واضح، لكن قال يطهرها الماء والقرض. لاحظ يعني فقه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تصنيفه واختياره للأحاديث التي أوردها في هذا الكتاب. في حديث ابن عباس فيه لفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، في حديث سلمة بن محبط لا، في رواية الأربعة أي ماء إهاب، إذن فيه اختلاف في اللفظ، وللاختلاف في اللفظ من حيث العموم معنى فقد طهر. وفي حديث سلمة بن محبط ماذا قال؟ دباغ جلود الميتة طهورها، وفي رواية ذكاتها، ذكاتها. إذن فذكر الذكاة في هذه الرواية يعني إضافة إلى الطهارة للمعنى الذي ذكرناه، وهو أن الدباغ يحل محل الذكاة فيما يحل أكله. هنا في هذا الحديث في هذا الحديث، بالإضافة إلى أن إلى ما يفهم منه أن الدباغ يطهر جلد الميتة، لكن بين كيف يكون أو بماذا يكون الدباغ، بين أو ذكر ما بماذا يكون الدباغ. والذي يظهر أن هذا بيان للواقع، هم يعلمون ذلك، أن يعلمون ما هو الدباغ وكيف الدباغ، لكن بينا لهم أن حتى هذه يطهرها الإيش الماء والقرض. هذا هو الدباغ. الدباغ يكون بماذا؟ بالماء والقرض. ما هو القرض؟ ها ها الخل، هذا معلومة جديدة. نعم، قالوا القرض إما إنه ورق السلم، أو إنه حبوب حبات السلم. السلم له حبات، له ثمر. قالوا إما إنه ورق السلم أو حبات أو حبوب لثمر السلم. هذا فيه مادة وفيه حدة، يعني حرارة وكذا، ينفع لإزالة الشحوم وما يتعلق بها أو ما مثلها في هذا. فهذا الحديث فيه زيادة، وسأتينا في الفوائد أن يعني بيان ماذا بماذا يكون الإيش الدباغ. والحديث من حيث تخريجه صحته أخرجه بهذا اللفظ أبو داود والنسائي، وكما قلنا أن المصنف لم يعلق، وعدم تعليقه إشارة إلى أنه يعني إلى صحته. وفي لفظ عند الدارقطني، لفظ عند الدارقطني: أليس في الماء والقرض ما يطهرها؟ أليس في الماء والقرض ما يطهرها؟ هذا فيه سؤال لتقرير، يعني سؤال تقرير عما يفعلونه ويعتقدونه من أن الماء والقرض يطهر جلد أو يطهر الجلد. فنبههم إلى هذا وقال: أليس الدباغ الذي هو من الماء والقرض يطهرها؟ فيه إشارة أو فيه دلالة على أن الدباغ يطهر، وأنه يكون بالقرض والماء. طبعا سنعرف هل هو قاصر على هذا أو لا، سنأتي عليه. هذه الثلاثة الأحاديث قلنا موضوعها واحد، وهو جلود الميتة وأثر الدباغ فيها، وظاهرها كلها أن الدباغ يطهرها، أن الدباغ يطهرها. لكن لأهل العلم اختلاف في ما الذي يطهر من جلود الميتة، أو هل جلود الميتة كلها تطهر أو أنها كلها لا تطهر. طيب وما الشأن في هذه الأحاديث؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة حقيقة اختلافا متعدد. يعني الإمام الشوكاني ذكر 8 أقوال، والشيخ الإمام الصنعاني ذكر 7 أقوال، وبعض مشايخنا الذين شرحوا هذا اقتصر على 4 من تلك الأقوال المذكورة. فنذكر أولا ما يستفاد من كل حديث في الجملة. حديث ابن عباس يستفاد منه أن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان، سواء كان مما يؤكل لحمه أو من غيره، لعموم اللفظ. لعموم اللفظ إذا دبغ الإهاب، أو في رواية الأربعة: أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذن هذا العموم يفيد أن كل إهاب، كل جلد ميتة دبغ فإنه يطهر العموم. وحديث سلمة ابن المحبط يدل على مثل ما دل عليه حديث ابن عباس من حيث أن الدباغ مطهر لجلود الميتة، لكن في رواية الدارقطني: دباغ الأديم ذكاته، كما أشرنا، إشارة إلى أنه لا ينفع الدباغ إلا في ميتة ما يحل بالذكاء، ما تحله الذكاء مما يجوز أكله، حيث شبه الدباغ بالذكاة، والذكاة إنما تنتج ثمرتها في ماذا؟ فيما يحل. أيضا يستفاد من الحديثين أن الدباغ كما قلنا يطهر جلد الميتة، لكن ذلك خاص بما يؤكل لحمه، لأنه ورد في شأن شاة ميمونة كذلك، وهي مما يؤكل لحمه في حديث ميمونة. السبب الذي ذكر أن كان الحديث وارد على سبب، وهو أنه رأى يعني شاة يجرونها فقال إنما حرم أكلها في بعض الروايات، وليس في الماء والقرض ما يطهرها، فالحكم ورد على شاة ميمونة. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الحكم إنما هو فيما يحل أكله وفيما تعمل فيه الذكاء، وبعضهم بالغ في النصية والحرفية وقال هو خاص بشاة ميمونة، هو في شاة ميمونة ليش تخرج برا؟ ها؟ لا، قاعدة الأصولية عندنا تقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن السبب يدخل أولا وهو قطعي في المراد به، لكن اللفظ يشمله ويشمل غيره، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حديث ميمونة ذكر فيه كما قلنا ما يدبغ به، يعني المادة التي يدبغ بها وهي الماء والقرض، واتفق أهل العلم على أن ذلك ليس خاصا يعني بما يدبغ به، ليس الدماغ مكسورا على القرض مع الماء، ولكن كل ما يزيل يعني الفضلات والشحوم ويجفف الجلد من المواد الطبيعية أو حتى الصناعية من المواد الطبيعية فإنه يعتبر دباغا مطهرا لجلد الميتة. وذكروا من قبل يعني مواد طبيعية كالشب والشث، ورد في بعض الروايات الشث، في بعضها الشب، وبعضهم أنكر رواية الشث وكأنها يعني غير معروفة، لكن أيضا الشث نوع من النبات له تأثير جيد في إزالة يعني الفضلات في الأدم، والشب نوع من الإيش الأحجار، معروف الشب ومعروف بحرارته، نعم حار معروف هذا الشب أيضا، نعم، والقرض كما ورد في الحديث، وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة التي تفيد في إزالة الفضلات والدهون والنجاسة من الجلود، وقد ذكر ذلك النووي في شرح مسلم رحمه الله تعالى. بعد ذلك نأتي إلى يعني أس الموضوع في هذه الأحاديث، وهو طهارة جلود الميتة. هل كما قلنا هل هذه الأحاديث تفيد جزما بطهارة جلد كل ميتة كما هو ظاهر العموم، أو أنها خاصة بما يؤكل لحمه وتنفع فيه الذكاء، أو أنها يعني منسوخة قد ورد ما يعني يدل على نسخها؟ أقوال قلنا ذكر الإمام الشوكاني 8، الإمام الصنعاني ذكر 7، ونحن نقتصر على 5 لأن بعضها يعني بعيد عن جزمه. بعضهم قال تطهر كلها إلا الكلب والخنزير، وهذا صحيح إن شاء الله لدليله، لكن قالوا لأن الخنزير أو إلا الخنزير قالوا أن الخنزير لا جلد له، وهذا غريب، الخنزير له جلد مثل سائر الحيوانات لابد. فعلى أي حال الأقوال التي لها علاقة قوية بالأحاديث ولكل منها وجه في الاستدلال بها 5، أحدها أن الدباغ يطهر جلد كل ميتة باطنه، يطهر جلد كل ميتة باطنه وظاهره، سواء أكانت هذه الجلود من مأكول اللحم أو من غيره، ولا يخص منها شيء، ويجوز طبعا احنا قلنا السبب او يعني وجه إرادها هو في باب الآنية، لأنها تستعمل توضع تصنع منها الأوعية ويوضع فيها الماء ويتطهر من تلك، فهل يصح او لا يصح، هو سبب إيراد هذه الحديث او وجه إيراد هذا الحديث. فهذا الأول، الرأي الأول يقول إن الدباغة يطهر جلود جميع الميتات سواء مأكولة اللحمة وغيره السباع وغيرها وأنها طاهرة ظاهرها وباطنها بالدباغ، فيجوز استعمالها في الماء في اليابسات حبوب وكذا تحط فيه تجعل فيه كذا، أو في المائعات الماء واللبن والسمن والعسل إلى آخره، ويجوز استعمالها مطلقا في اليابسات والمائعات. ما الدليل؟ قالوا عموم الأحاديث، الحديث أي مائهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، دباغها طهورها، يعني عموم حديث ابن عباس وما في معناه من الأحاديث. وهذا القول مروي عن علي رضي الله عنه وابن مسعود من الصحابة رضي الله عنهما، وهو اختيار الإمام الصنعاني، الشيخ الصنعاني اختار هذا. القول الثاني قال بعكس هذا تماما، قال لا يطهر الدباغ شيئا من جلود الميتة مطلقا، وهذا مروي عن صحاب عن جماعة من الصحابة. من سمع هذه الأحاديث يستغرب هذا القول، كيف ها؟ لا، لهم دليل، لهم سبب آخر، حديثهم في مسلم وحديثهم في رواه الأربعة، والدارقطني روى الحديث، وابن حبان روى الحديث، وكلها تقول دباغ الأديم يعني طهوره أو إذا دبغ إلى آخره، صريحة ظاهرة وليست نصا، هي ظاهرة في أن الدباغ يطهر، وهذا القول يقول لا يطهرها. ما الدليل؟ ما حجته؟ طبعا ما يقول أحد من أهل العلم المعتبرين قولا يخالف في الظاهر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله سبب صحيح وإلا أو له عذر على الأقل. هذا القول ما دليله؟ أولا استدل، طبعا هو مروي عن جماعة من الصحابة وليس يعني أي أحد، استدلوا أو استدل له المتأخرون بما أخرجه الإمام الشافعي وأخرجه الإمام أحمد والبخاري في تاريخه، في التاريخ وليس في الصحيح، وأخرجه الأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الحديث يقول أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، وهذا فيه إشارة إلى يعني أنه أن فيه نسخ، هذا مما قال أهل العلم أن النسخ يعرف بذكر التاريخ، فقال قبل موته أتانا هذا الكتاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب يعني جلد ولا عصب، والعصب معروف. نعم، وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود تحديد الفترة قبل موته، تحديده قبل موته بشهر، في رواية بشهر أو شهرين، وفي رواية بثلاثة أيام. وكان يقول الإمام الترمذي كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يميل إلى هذا الحديث ويأخذ به، ثم تركه في آخر الأمرين لأنه تبين له ضعفه كما سيأتينا. قالوا هؤلاء الذين يعني ذهبوا إلى هذا القول واستدلوا بهذا الحديث، قالوا هذا ناسخ لحديث ابن عباس وما في معناه لدلالته على تحريم الانتفاع من الميتة بإهابها وعصبها ولو صح الحديث، وكان في قوة الأحاديث التي ذكرت لكان كلاما يعني قويا وله وجهه القوي، لكن في الحديث نظر. الحديث أجاب عليه الجمهور، الجمهور يا عبد العزيز، وهنا الجمهور فعلا يعني أصحاب المذاهب أغلب المذاهب الأربعة، أجابوا على هذا الحديث بأنه غير صحيح ضعيف. ما وجه ضعفه؟ قالوا هو مضطرب في سنده ومضطرب في متنه، والاضطراب علة من العلل التي يضعف بها الحديث ولا يقوى به على غيره من الأحاديث الصحيحة. ما وجه اضطرابه؟ ها؟ كلاهما اضطراب الماء سند. قال في بعض الروايات أنه قال أتانا رواية تارة عن كتابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة عن من قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة أنه سمع شيوخا من جهينة يقولون كذا وكذا، شيوخ مجهولون، والرواية الأولى يقول كتاب، ثاني يقول من قرأ الكتاب، إذن فيه اضطراب في السند، وما دام فيه اضطراب في السند فالحديث ضعيف لما فيه من الاضطراب، وفيه اضطراب في المتن. قال هو إن كان في هذا نظر، قال فيه اضطراب في المتن، وفيه اختلاف في المتن، لكن هل هذا الاضطراب يؤدي إلى الضعف؟ قالوا فيه اضطراب في متنه، فروي عن يعني من غير تقييد. ها؟ الأول سند، الثاني اضطراب في المتن. قالوا إنه روي من غير تقييد، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي بتقييد بمدة معينة، فمرة بشهر، ومرة بشهر أو شهرين، ومرة بثلاثة أيام، إذن فيه اضطراب في المتن، فهذا اضطراب يضاف إلى اضطراب السند فيكون الحديث ضعيفا. زد على ذلك قالوا، طبعا الأشياخ أيضا من جهينة وهم غير صح يعني مجهولون، لكن قد يقال إنهم قد يقال إن بعضهم صحابة، والجهالة بالصحابة لا تضر، لكن هذا ما يعني شيء مما ذكر. ثم هو منقطع، منقطع ليش منقطع؟ بل هو مرسل، هو مرسل أولا ثم هو منقطع، مرسل لأن الراوي لم يسمعه أو يعني لم يسمعه عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال عن أشياخ أو أتانا كتاب الله، عن أشياخ أو أتانا كتاب، فهو مرسل. لكن هذه يرد عليها بأنه صحابي، ومرسل الصحابي لا إشكال فيه، لكن قالوا هو منقطع لأنه لأن راويه عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عكيم، إذن فهو منقطع على أي حال. ولذلك ترك الإمام أحمد القول به آخرا، وكان يذهب إليه أولا كما قال عنه الترمذي، إذن فالحديث ضعيف. الذين استدلوا به قد لا يكونوا يرون بعض هذه العلل مؤثر، أو قد لا يعلمون بعض هذه العلل أو نحو ذلك، ولكن مهما يكن فالحديث ضعيف في مقابلة الأحاديث الصحيحة، حديث ابن عباس ما في معناه. ثم على فرض صحته، على فرض صحته فهو لا يقوى على نسخ الأحاديث الصحيحة، والنسخ يشترط فيه التعادل، النسخ أن يكون الناسخ، طبعا هذا قول جمهور، إلا بعضهم يقول يجوز النسخ بأخبار الأحاد، يعني يجوز أن ينسخ المتواتر بأخبار الأحاد، لكن هذا ليس أحادا ومتواترا، هذا ضعيف وصحيح. فقالوا لو فرضنا صحته، لو فرضنا صحته فأحاديث ابن عباس وما في معناه أقوى منه، والضعيف لا ينسخ الدليل أو الحديث القوي، هذا واحد. والجواب الأحسن في هذه الأجوبة كلها، الأحسن والأسلم، لأنه يبعد أن يكون يعني يبعد، ولكن الإنسان مهما كان كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين ذهبوا إليه ليسوا من يعني أطراف أهل العلم، هم من علماء الكبار، بل نسب إلى جماعة من الصحابة، فالقول ليس قول أين، يعني يعرفون هذه العلل كلها، الذين أتوا بعد الصحابة يعرفون هذه العلل في حديث ابن عكيم ويستدلون به وكذا، لا يعني عندهم أن الحديث صحيح وأنه ليس فيه إرسال، لأن المجهول من الصحابة لا يعني لا يضر، وليس فيه انقطاع، لأنهم قد يرون أنه فيه اتصال بين ابن أبي ليلى وبين عبد الله بن عكيم، إذا الحديث صحيح. ولهذا نقول هذا رأي له اعتباره وله يعني وجهه، وهو قول بعض الصحابة فلهم دليلهم. القاعدة الأصولية الذهبية في هذا الباب أنه عند التعارض بين النصوص الشرعية أول ما يلجأ فيه إلى محاولة الجمع بين الأحاديث أو بين النصوص، فإذا أمكن الجمع فلا نحكم، فلا نلجأ إلى الترجيح ونحكم بتضعيف الأوضاع، إذا أمكن الجمع طبعا بعد الصحة، بعد أن يكون الحديث صحيحا، إذا أمكن الجمع فهو يعني ينبغي المسير إليه، ويكون بذلك عملنا بما صح ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يجمع هنا؟ ما هو الجمع بين حديث عبد الله بن عكيم الذي قال فيه: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أو شهرين أو قبل موته، وقال فيه: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، مع حديث ابن عباس الذي يقول فيه: أيما إهاب دبغ فقد طهور. الجمع على فرض الصحة. لا، قلنا احنا ما نلجأ الى الترجيح ولا الى النسخ اذا امكن الجمع، اذا امكن الجمع. والجمع ممكن، الجمع بين حديث عبد الله بن عكيم وحديث ابن عباس وما في معناه ممكن. كيف يحمل حديث ابن عكيم على الإهاب قبل دبغه؟ لا تنتفعوا من الإهاب من الميتة بإهاب، والإهاب في عرف أهل اللغة الأرجح أنه الجلد الذي لم يدبغ، فيحمل حديث ابن عكيم على الإهاب الذي لم يدبغ، ويحمل حديث ابن عباس على ما دبغ، ولا إشكال، ولا نروح نجرح في ابن عكيم ولا في ابن أبي ليلى. نعم، المسألة الثالثة أو القول الثالث في المسألة، ما تزال الأقوال. القول الثالث، الحين قلنا إيش؟ قول يقول إنها تطهر جلود الميتة كلها بالدباغ، ثاني لا تطهر بالدباغ، ورأينا يعني الجواب على الحديث الذي استدلوا به. القول الثالث أن جلود الميتة إذا دبغت طهر ظاهرها دون باطنها، تستعمل في اليابسات دون المائعات. وهؤلاء الذين قالوا هذا القول منهم من عمم ذلك في جميع الحيوانات مأكولها وغير مأكولها، وهو مروي عن الإمام مالك كما ذكر الإمام الصنعاني. ومنهم من خص ذلك بالحيوان الذي تعمل فيه الذكاء، التي الحيوانات ميتة ما تعمل فيه الذكاء يطهر جلدها بالدباغ ظاهره دون باطنه. وهذا القول خصه بمأكولة اللحم أو ما تعمل فيه الذكاء مأكولة اللحم، وأنه يطهر الظاهر دون باطنه، هذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو المشهور في المذهب أو يعني موجود في متون المذهب. نعم، وهذا القول كأنه فيه محاولة للجمع بين الروايات، لكن الذي يظهر أو الذي يظهر وأستغفر الله من أن أقول لي أن التفريق بين ظاهر الجلد في الدباغ وبين باطنه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ما هناك دليل؟ الحديث وارد أن دباغها طهورها ذكاتها إلى آخره، ما هناك تفريق بين ظاهر الجلد وباطنه، والله أعلم. إلا أن يقال إن الدباغ تأثيره في الظاهر لأنه يزيل ما على الجلد من الدهون والفضلات وغيرها، أما الباطن فيبقى على ما كان عليه من النجاسة لأنه أصلاً نجس، أصلاً هو جلد ميتة، والميتة نجسة بجميع أجزائها، لكن هذا الجلد حصل له ما يزيل أو يحول بين مستعمله وبين النجاسة في الظاهر، يعني استعمله في اليابسات فلا يصل إلى يعني خلاياه التي تمكنت منها النجاسة. هذا معنى، لعله نظر إلى ذلك، أما كدليل ونص وفهم من الحديث أنا لم يظهر لي شيء، ولهذا أقول إن الأرجح ما سنذكره بعد ذلك. القول الرابع أن جلود الميتات التي تعمل فيها الذكاء تطهر بالدباغ ظاهرها وباطنها، ويجوز الانتفاع بها في المائعات واليابسات، وما عداها لا تطهر بالدباغ. وهذا وجهه ظاهر، وجه هذا القول ظاهر. ما وجه ظهوره؟ أولا أن سبب ورود هذه الأحاديث في الجملة هو في حيوان تؤثر أو تعمل فيه الذكاء، لا يقال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نحن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن بعموم، هناك قاعدة قد تكون خفية شوية عند بعض الأصوليين حتى، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني المقصود الأفراد التي يغلب على الظن دخولها في اللفظ، أو التي يريدها المتكلم من خلال السياق والسباق. فسياق الكلام وسبب الحديث في ماذا؟ في شاة ميتة، والشاة مما إيش؟ مما تعمل فيه الذكاء. نعم لا نقصره على الشاة لأن العبرة بعموم اللفظ، لكن نعممه في كل ما هو مثل الشاة في معناها، وهو ما تعمل فيه الذكاء، وهو مأكول اللحم. فهذا له وجه، وجه قوي في الاستدلال وفي حمل الأحاديث على مأكولة اللحم، لأنها هي المقصودة من الحكم، لأنها هي المقصودة من الحكم. ثم شيء آخر، وهو أن غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم بعضه مختلف في نجاسته وهو حي، وبعضه يعني في متفق على نجاسته وهو حي كالكلب والخنزير. فإذا المقصود الذي يظهر هو مأكول اللحم إذا مات فجلده يطهر بالدباغ، ويحمل الأحاديث على ذلك، وأيضا يحمل حديث ابن عكيم على ما لم يدبغ، ويكون فيه جمع بين الأحاديث كلها. هذا هو القول الرابع. أما القول الخامس فهو أن الدباغ يطهر جلود كل الحيوانات طبعا ميتة مأكولها أو مأكولها وغير مأكولها ما عدا الخنزير، لأنه ورد النص القرآني بأنه رجس، والرجس النجس، ويقاس عليه الكلب لغلظ نجاسته، وهذا مذهب الإمام الشافعي، ولعل هذا هو القول الأرجح. ها؟ نعيده. القول الخامس جلود الميتة أو الدباغ يطهر جلود جميع الحيوانات، الإبل والبقر والغنم والسباع والطيور وش اسمه يعني أكرمكم الله البغل والحمار والفرس وكذا إلى هو الحية وكل، ها؟ إلا الخنزير، لأنه ورد النص بأنه نجس، يعني ذاته نجسة ونجس في حال حياته، ولا تنفع فيه الطهارة ولا ينفع فيه الدباغ، ويقاس عليه الكلب لأن نجاسته مغلظة. إذن استثنى من جميع الحيوانات الكلب والخنزير، ومع ذلك فالدباغ يؤثر تطهيرا في جلود ميتتها، وبالتالي ينتفع بها في اليابسات والمائعات. لحظة، يطهرها. يبقى مسألة الانتفاع والاستعمال شيء آخر سنذكره فيما بعد، لكن الكلام في الطهارة. فما يعني ما عدا الكلب والخنزير فالدباغ يطهره، وهذا مذهب الإمام الشافعي. طيب ما وجهه، ما وجه التعميم في كون جميع جلود الميتة تطهر غير عموم الأحاديث؟ عموم الأحاديث واضح، عموم الأحاديث واضح في كما في حديث ابن عباس في جميعها، ووجه الاستثناء للكلب والخنزير واضح في دلالة أن الكلب أن الخنزير نجس بعينه، عينه نجسة حيا وميتا والكلب مثله، هذا واضح العموم. لكن كيف نجيب على قول من يقول أنها خاص بمأكولة اللحم، والذكاء إن والدباغ إنما هو يحل محل الذكاء، والذكاء إنما تكون في مأكول اللحم؟ فما الجواب؟ الجواب أولا العموم يدل على الكل، والتفريق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ماذا؟ لماذا؟ إذا قيل إن مأكول اللحم طاهر في حياته وطرأت عليه النجاسة بالميت، فإذا جاء الدباغ أزال هذا الطارئ وعاد إلى أصله، زين؟ طيب وما عدا ذلك هل هو طاهر ولا نجس؟ الجمهور أو الأصح في أقوال أهل العلم أن ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات كلها طاهر، ما عدا الكلب والخنزير فهو طاهر في حال حياته، فإذا مات حصلت النجاسة بسبب الموت، فإذا دبغ جلده عاد إلى ما كان عليه قبل موته. والظاهر والله أعلم أن هذا هو القول الذي تجتمع به النصوص ويظهر منه المعنى المقصود. قلنا في وجه الترجيح عدة أوجه، طبعا وجه الترجيح هذا هو، وفيه نحتاج إلى جواب على قول القائلين المذاهب الأخرى. أوجه الترجيح أن الأحاديث الدالة على الطهارة بالدباغ عامة مثل حديث ابن عباس وغيره، فتشمل كل إهاب مما كل اللحم ومن غيره إلا ما استثني من الكلب والخنزير لدليل خاص به. اثنين، أن جميع الحيوانات طاهرة في حال حياتها، وإنما تعرض النجاسة بسبب موتها، فإذا دبغت جلودها عادت إلى ما كانت عليه بعد الموت. أن ما استدل به المفرقون بين مأكول اللحم وغيره إنما هو سبب، وسبب ورود الحديث على شاة ميمونة وهي مأكولة اللحم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقلنا أيضا يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما رأينا، يعني فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثلاثة، أن المفرقين أو ما ذكره المفرقون بين طهارة ظهور الجلود ظاهر الجلود وباطنها، سواء منهم من عمم في جميع الحيوانات أو من لم أو من خصه بمأكولة اللحم، هذا التفريق كما رأينا الذي يظهر أنه ليس له دليل من الأحاديث أو من النصوص الأحاديث، وإن كان له معنى أعم أو معنى دقيق كما أشرنا. قائلون بطهارة جلود الميتات جميعا ولو لم تدبغ، هذا بعيد جدا، لأن لدلالة ولا دلالة لقول صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، لأنهم استدلوا في حديث ميمونة لما قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها، فقالوا إن إذن الذي حرم أكلها فهي طاهرة ما عدا ما يعني أكلها، وهذا ليس فيه دلالة على يعني طهارة الجميع على طهارة الجميع ما لم تدبغ، لأنه ورد فيه حرم أكلها، ولكن يجوز استعمال أو جلودها يعني تكون طاهرة بماذا؟ كما قال بالدباغ. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.